قرآن به نور إذا يتلى يذكرنا
بأن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع خير الكلام، كلام الله عز وجل. مشاهدي الكرام، يقول الله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إنه هو السميع العليم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. مشاهدي الكرام، يقول الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. فهذه سنة من سنة الكونية مع رسله عليهم الصلاة والسلام، أن يكون لهم أعداء من الإنس والجن على حد سواء. والله تبارك وتعالى يرشد نبيه صلى الله عليه وسلم إلى طريقة كسب أعدائه واستمالتهم إليه واتقاء شرهم، فيقول سبحانه: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. ثم يبين ما يترتب على ذلك، ثم يقول: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: هذه ثالثة ثلاث يرشد الله تبارك وتعالى فيها نبيه صلى الله عليه وسلم إلى ما به يتقي شر أعدائه من الإنس والجن. فقد سبق في سورة الأعراف قول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وفي سورة المؤمنون قال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. وهنا قال: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. فأرشد الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم
في المواضع الثلاثة إلى اتقاء شر أعدائهم الإنس بالإحسان إلى مسيئهم، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي أحسن. قال علي رضي الله تبارك وتعالى عنه: أمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية بالصبر عند الأذى، والحلم عند الجهل، والعفو عند الظلم، والإحسان عند الإساءة. أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية بالصبر عند الأذى، والحلم عند الجهل، والعفو عند الظلم، والإحسان إلى المسيء. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام، هكذا تأدب بما أدبه الله به، وتخلق بما أمره الله تعالى أن يتخلق به من مكارم الأخلاق. فكان يصبر على ما يناله من الأذى سواء كان قوليا أو فعليا، وكان يحلم على من يجهل عليه، ويعفو عن من ظلمه، ويحسن إلى من أساء إليه صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ في غزوة أحد وقع النبي صلى الله عليه وسلم في حفرة، فشج وجهه وكسرت رباعيته وسال الدم على وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم. فكانت عائشة رضي الله عنها ترى أن هذا شيء عظيم، فتقول: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لقد لقيت من قومك، أي لقيت من أذاهم الكثير والكثير وصبرت، لقد لقيت من قومك، وكان أشد ما لقيت يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن كلال، فلم يجبني إلى ما طلبت أو ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا سحابة قد أضلتني، وإذا جبريل يسلم ويقول: يا محمد، إن ربك قد سمع قول قومك لك وما رد به عليك، وقد أرسل إليك ملك الجبال لتأمره بما تشاء. فتكلم ملك الجبال فقال: يا محمد، إن ربي قد أرسلني إليك لأفعل ما شئت، فما شئت، إن شئت أطبقت عليهم على أعدائك، على هؤلاء الذين آذوك وظلموك وبغوا عليك، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين أي الجبلين فماتوا جميعا وصارت مقبرة جماعية، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. فصبر وعفى وأحسن، ومن عفى فقد أحسن. فقال: لا، إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الخاشية، فجاء أعرابي فجبذه من ورائه جبذة شديدة رأيت أثرها في عاتقه صلى الله عليه وسلم، ثم قال ذلك الأعرابي: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فهذا الأعرابي أساء القول وأساء الفعل وأساء الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام، وعامله بجهالة وخاطبه بجهالة، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تأدب بما أدبه الله به، فقابل الأذى بالصبر، والجهل بالحلم، والظلم بالعفو، والإساءة بالإحسان. يقول أنس: فما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن التفت إليه فضحك، ثم أمر له بعطاء. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم ذات يوم قسمة فأعطى بعض الناس دون البعض، فقال رجل: والله إن هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد بها وجه الله. سبحان الله، من يعدل إذا لم يعدل له رسوله؟ ومن يبتغي وجه الله إذا لم يبتغي رسول الله بفعل وجه الله؟ قسم رسول الله قسمة فأعطى بعض الناس، فقال بعض من لم يعطى: والله إن هذه قسمة ما عدل فيه وما أريد بها وجه الله. فقال ابن مسعود: والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأتيت فأخبرت، فتمعر وجهه، أي تغير وجهه صلى الله عليه وسلم، وغضب مما سمع من الأذى، ولكن لم يعمل بغضبه، إنما كظم غيظه وصبر وعفى. ثم قال عليه الصلاة والسلام: يرحم الله أخي موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. هكذا تأدب النبي صلى الله عليه وسلم بما أدبه الله به: ادفع بالتي أحسن. وبذلك كسب قلوب أعدائه واستمع لهم إليه، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وامتن الله تبارك وتعالى عليه بهذه الأخلاق، فقال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وبهذه الأخلاق وصى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فابتدرته فأخذت بيده وقلت: يا رسول الله، أخبرني بفواضل الأعمال. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عقبة، صل من قطعك، وأعط من حرمك، واعف عمن ظلمك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحلم عليهم ويجهلون علي، وأحسن إليهم ويسيئون إلي. فقال صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، والمل التراب الساخن، الساعة واحدة اثنين ظهرا في الصيف شدة الحرب تسخن الأرض، فكأنما تسفهم المل، أي تجعله في أفواههم، ولا يزال معك من الله ظاهر عليهم ما دمت على ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة الصدقة على ذي القربى الكاشح. والكاشح هو من امتلأ صدره غيظا وحقدا وعداوة على قريبه. فأفضل الصدقة أن تنظر في أقاربك، من تشعر أنه لا يحبك، من تشعر أنه يكرهك، من تشعر أنه لا يرغب فيك تتصدق عليه، لأن بهذه الصدقة أنت تكتبه. هكذا يعامل الإنسان من أساء إليه، فإذا به يكتب قلوبهم ويطهرها من كل ما فيها من عداوة، كما قال تعالى: ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، قريب مخلص لك، حريص عليك، يدافع عنك ويرد عنك. فالأخلاق الحميدة يكسب الإنسان بها أعداءه ويستميلهم إليه، وهذا جزاء هذه الأخلاق في الدنيا. أما جزاؤهم عند ربهم فقد قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وقال تعالى والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرت فنعم عقبى الدار. ولكن هذه الأخلاق ليست سهلة المنال، ولذلك قال وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. لا يصل إلى رفيع هذه الأخلاق إلا من يصبر ويجاهد ليتخلق بها ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، أن يجاهد الإنسان نفسه على أن يعفو عمن ظلمه وعلى أن يحسن إلى من أتى إليه. هذه درجة عالية محتاجة إلى جهاد نفسي كثير. والله يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فمن أراد سعادة الدنيا وراحة البال فيها فليتخلق بهذه الأخلاق، ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ومن أراد نعيم الآخرة فليتخلق بهذه الأخلاق، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحت الأنهار. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ثم قال تعالى مرشدا نبيه صلى الله عليه وسلم وأتباعه إلى كيفية اتقاء شر أعدائهم من الشياطين. الآن عرفنا كيف نكسب أعداءنا من الإنس بالإحسان إليهم. واحد بيكرهك، واحد ما بيحبكش، واحد ما بيرغبش فيك، اكرمه وأحسن إليه وأكثر من ذلك، إن شاء الله قلبه يتغير ويحبك ويصير من أحب الأحباب وأعز الأصحاب. لكن الشيطان ده عدوك الأكبر، عدوك اللدود، إن الشيطان لإنسان عدو مبين، الذي لا هم له من بني آدم إلا أن يقذفهم معه في الجحيم، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. هذا الشيطان كيف تتقي شره؟ ما ينفع أنك أنت تعامله بالإحسان كما تعامل عدوك الإنسان، هذا ما ينفع مع الشيطان. فكيف تتقي شر الشيطان؟ بأن تعتصم بالله وتلجأ إليه. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فالله تعالى هو الذي يعيذك من شر الشيطان الرجيم، هو الذي يقيك شر الشيطان الرجيم، أن تلجأ إلى الله وتعتصم. أعوذ بالله، ألجأ إلى الله وأتحصن بالله وأعتصم بالله من شر الشيطان الرجيم. هذا هو الاستعاذة بالله، اللجوء إليه سبحانه وتعالى هو الذي يقيك شر الشيطان الرجيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، يأتيك الشيطان في لحظة يدعوك إلى ترك واجب، قل أعوذ بالله وقم إلى ما أمرك الله به. يأتيك الشيطان في لحظة يدعوك إلى ارتكاب محرم، قل أعوذ بالله واترك هذا الحرام وابتعد عنه. هذا هو الطريق للوقاية من شر الشيطان الرجيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، يدعوك إلى ترك واجب فرضه الله عليك، أو يدعوك إلى ارتكاب محرم حرمه الله عليك. فاستعد بالله، استعد بالله. متى دعاك الشيطان إلى مخالفة الرحمن بترك ما به أمر أو فعل ما نهى عنه وزجل، فقول أعوذ بالله، اعتصم بالله، إلجأ إلى الله. فالحصن الحصين من الشيطان الرجيم هو اللجوء إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. الله هو السميع لكل أقوالك، ومنها قولك عند نزغ الشيطان أعوذ بالله، وهو العليم بكل أعمالك وأحوالك، ومنها استعادتك به عند نزغ الشيطان. فإذا سمع الله استعادتك وعلم من قلبك الصدق في قولك أعوذ بالله والإخلاص، وأنت صادق فعلا هربان من الشيطان ولاجئ للرحمن بإخلاص وصدق وعزيمة وقوة، أعاذك الله. فالأمر الذي كان يدعوك الشيطان إلى تركه تجده بعد الاستعاذة أيسر شيء عليك وأهون شيء عليك وأحب شيء لك. والحرام الذي كان الشيطان يدعوك إلى ارتكابه بعد الاستعاذة تلاقيه أبغض شيء لك وأكره شيء لنفسك ولا تفكر فيه أبدا. أعوذ بالله بس بإخلاص بصدق، كما قال يوسف عليه السلام، كما قال يوسف: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله. مشاهدي الكرام، أستأذنكم في فاصل قصير نواصل بعده إن شاء الله، فابقوا معنا. مرحبا بكم مشاهدي الكرام في هذا اللقاء الجديد من هذا البرنامج خير الكلام، كلام الله عز وجل. ونحن في هذه الحلقة نتحدث عن آيات من سورة فصلت، أرشد الله تبارك وتعالى فيها نبيه صلى الله عليه وسلم إلى كيفية اتقاء شر أعدائه من الإنس والجن. أما من الأعداء من الإنس فقد أرشدنا الله إلى الإحسان إليهم: ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أما الشيطان عدوك الأكبر الألد، هذا لا يمكن أن تحسن إليك ما تحسن إلى بني آدم. لا يمنعك من شر الشيطان ولا يحفظك من شر الشيطان إلا أن تلجأ إلى الرحمن. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. نودي للصلاة وأنت جالس، الشيطان بيحاول معاك حتى لا تقوم، قل أعوذ بالله وانهض قائما وصلي. الشيطان بيدعوك إلى ارتكاب محرم، قل أعوذ بالله، اعتصم بالله، ألجأ إلى الله وابتعد عن هذا الحرام. ولكن الله يقول: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. الله هو السميع لكل أقوالك، ومن قولك أعوذ بالله، وهو العليم بكل ما في صدرك وقلبك، ومنها إخلاصك وصدقك في الاستعادة به من الشيطان. فلو أن الشيطان نزغ في قلبك فقلت أعوذ بالله على قدر عزمك وصدقك وإخلاصك في الاستعاذة تكون الاستعاذة، كما قال يوسف عليه السلام: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. ماذا يصنع يوسف؟ اعتصم بالله، قال معاذ الله، وهو الصادق المخلص في الاستعادة. لذلك قال تعالى: فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. فلابد حين تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في أي وقت أن تكون صادقا مخلصا، وأن تفر إلى الله تعالى بقلبك قبل لسانك. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنما يعطى الرجل على قدر نيته، على قدر نيته. وهكذا أرشدنا الله تبارك وتعالى إلى كيفية اتقاء شر الأعداء من الإنس والجن على حد سواء. ثم إن الله سبحانه وتعالى ذكر شيئا من دلائل قدرته ووحدانيته، فالله تبارك وتعالى احتجب عن عباده رحمة منه بهم، لأنه سبحانه لما تجلى لموسى صار الجبل دك، لما تجلى للجبل وقد سأل موسى الرؤية قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائق. فالناس في الدنيا لا يطيقون رؤية الله تبارك وتعالى، فاحتجب الله عنهم رحمة بهم وأقام لهم من الشواهد والأدلة والبراهين ما تعرفهم به وتدلهم عليه، كما قال القائل: فوا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فآيات الله الدل على وحدانيته كثيرة جدا، ومنها ما هو مذكور في هذه الآية: ومن آياته الدالة على وحدانيته وكمال عظمته وقدرته الليل والنهار. الليل والنهار آيتان من آيات الله سبحانه وتعالى التي تدل على أن لهذا الكون إلها وهو الله. وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. يكون الليل على النهار ويكون النهار على الليل، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن؟ لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، كما قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ليل ونهار يتعاقبان، من وراء ذلك؟ الله خالق الخلق ومالك الملك سبحانه وتعالى. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بضياء؟ الآن طال الليل، طال الليل في هذه الأيام، حتى إن بعض الناس صار يزهق بقى من طول الليل، يقول لك الواحد ينام ويصحى الساعة 12 وينام ويصحى الساعة 2. الآن من طول الليل بدأ بعض الناس يمل من طول الليل. فتصور أيها المشاهد الكريم لو كانت الدنيا ليلا ليس معه نهار، كيف كانت تكون الحياة؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا دائما إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، لو كان نهار بس فيش ليل، فيش ليل، كيف كانت تكون الحياة؟ من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ ومن رحمته سبحانه وتعالى بكم، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه، أي في الليل، ولتبتغوا من فضل بالنهار ولعلكم تشكرون. نسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. فالليل والنهار آيتان من آيات وحدانية الله وكمال قدرته وعظمته سبحانه وتعالى. والشمس والقمر آيتان أيضا من آيات وحدانية الله وكمال قدرته وعظمته. الشمس والقمر بحسبان، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. ذلك تقدير من؟ ذلك تقدير العزيز العليم سبحانه وتعالى. كل يوم الشمس لا مشرق ولا مغرب، لا تتأخر عن مشرقها ولا تتأخر عن مغربها، كل يوم في الوقت المحدد تشرق بإذن الله وفي الوقت المحدد تغرب بإذن الله عز وجل. من وراء ذلك؟ إنه الله خالق الخلق ومالك الملك الذي استوى على العرش يدبر الأمر سبحانه وتعالى. ولذلك لما دعا الخليل إبراهيم عليه السلام النمرود إلى الإيمان بالله وسأله النمرود من ربك؟ قال ربي الذي يحيي ويميت. قال النمرود بكل وقاحة وجهالة أنا أحيي وأميت. طبعا كلام غير معقول وغير مقبول، فلم يشأ الخليل أن يستطرد معه في كلام غير مقبول أصلا، فأراد أن يعجل ببهته وإلقام الحجر وإسكاته. قال فإن الله الذي يحيي ويميت حقيقة، فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. إذا كنت فعلا تحيي وتميت كما تقول، فربي الذي يحيي ويميت حقيقة هو الذي يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها أنت من المغرب، وأن له ذلك. فبهت الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين. لكن الله الذي يأتي بالشمس كل يوم من المشرق سيأتي بها يوما ما من المغرب. في يوم من الأيام الشمس تغرب ويصبح الناس ينتظرون شروقها، كل ينظر للشرق، الشمس ما طلعت اليوم، أين الشمس؟ وإذا بها وراءهم طلعت عليهم من الغرب. يقول تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت وراءها الناس آمنوا أجمعون، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. فالله تبارك وتعالى هو الذي يأتي بالشمس من المشرق كل يوم، وسيأتي يوم تشرق من المغرب، تشرق من حيث غربت. كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أبي ذر يوما ما وقت الغروب، فقال يا أبا ذر أتدري أين تغيب الشمس أو أين تذهب الشمس؟ قال الله رسول أعلم. قال فإنها تذهب فتخر تحت العرش ساجدة لله عز وجل، ثم تستأذن ربها يعني في الشروق فيأذن لها، ويوشك يا أبا ذر أن تستأذن فلا يؤذن لها. يعني هيجي يوم أبو ذر تستأذن الشمس من ربها أنها تشرق فلا يأذن لها أن تشرق، وإن يقول ارجعي من حيث غربت. فالله تبارك وتعالى هو خالق الخلق ومالك الملك ومدبر الأمر، هو غيب لم يره أحد في الدنيا بعينه، ولكن رأينا دلائل قدرته. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. لقد نظر بعض الناس في الشمس والقمر فملكت عظمتهما قلوبهم، رأوا القمر خلقا عظيما فعبدوه من دون الله، وناس رأوا الشمس خلقا عظيما فعبدوها من دون الله، فنهاهم الله عن ذلك فقال لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. إذا كنتم رأيتم الشمس عظيمة فعظمتموها بالعبادة، ورأيتم القمر عظيما فعظمتموه بالعبادة، فخالقهما أعظم منهما وأكبر. إذا ملكت عظمة الشمس والقمر قلوبكم فسجدتم لهما من دون الله، لا تسجدوا للشمس والقمر، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وذلك كما قال الهدهد، الهدهد هذا الطير اللطيف الجميل الموحد، كما قال الهدهد لسليمان عليه السلام، وقد غاب الهدهد عن موكب سليمان عليه السلام فسأل عنه، ثم توعده إن لم يعتذر عن غيابه بعذر مقبول لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد ورجع يقدم عذره، هو غاب لي، فقال أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. ده كلام الهدهد يحكيه الله تبارك وتعالى لنا، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ثم يقول هدهد: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. فالشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا تسجدوا للشمس والقمر، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ثم يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فإن استكبروا، يعني إذا دعوتهم للسجود لله فاستكبروا عن السجود لله، فإن استكبروا عما دعوتهم إليه من السجود لله تبارك وتعالى والخضوع له والانقياد والعبادة، فإن الله تبارك وتعالى استغنى عنهم وعن عبادتهم بخلق لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرهم وهم الملائكة. فإن استكبروا فالذين عند ربك هم ملائكة يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. فهنيئا لمن عبد الله، هنيئا لمن وحد الله، هنيئا لمن وفق لمراد الله سبحانه وتعالى منه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. في الحديث القدسي قال الله تعالى: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضرون، ولن تبلغوا نفعي فتنفعون، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل فيكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك ملك شيئا، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون، أما المستكبرون فسيعذبهم الله عذابا أليما، كما قال عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. وقال تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ثم يذكر الله تعالى آية أخرى من آياتك وحدانيتي وكمال عظمتي وقدرتي، فيقول: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. من دلائل قدرة الله سبحانه وتعالى أنك ترى الأرض خاشعة خاضعة، فإذا نزل المطر بإذن الله ربت واهتزت وأخرجت نباتها بإذن الله عز وجل. من وراء ذلك؟ أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت يا رب من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كتاب الله دستور وقرآن به نور إذا يتلى يذكرنا.